الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 بعد 100 من صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن بن يونس قال حدثني أبي عن قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة صحابي رضي الله عنه ومن طريقه لا تسأل الإمارة. وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، زياد بن أبيه سمي بزياد بن أبيه نسبة إلى أبي سفيان زياد بن أبي معاوية، فقد أنكر عليه أبو بكر ذلك لأنه بهذا الفعل زن أمه. احتج عليه أبو بكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فقد كفر، وفي رواية الجنة عليه حرام. وفيه جواز المشي أمام الجنازة وخلف الجنازة. قال: فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومالهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا، أي لا تسرعوا ولا تزلزلوا كما فعل ابن عباس لما رآهم يعني يسرعون بميمونة رضي الله عنها، قال لا تزلزلوا، لكن مع ذلك لا تمشي مشية المتماوت. بارك الله فيكم. فكانوا يدبون دبيبا حتى إن كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة منكر عليهم على بغلة وهي متولدة بين الحمار والفرس، فلما رأى الذين يصرعون حمل عليهم ببغلته ينكر عليهم بيده، وهذا لمن استطاع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأهوى إليهم بالصوت وقال: خلوا، فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنكاد نرمل بها رملا، وهي الخطى السريعة المتقاربة، لأن عندك مشي وسعي ورمل، الرمل الخطى المتقاربة السريعة، والجري خطى متقاربة شديدة يعني متباعدة شديدة، والمشي مشي يعني ليس فيه سرعة. فانبسط القوم لعملهم بالسنة. وهكذا فلينشرح المسلم إن يسر الله عز وجل له العمل بالسنة. قال: هذا حديث صحيح، قد أخرجه أبو داود من طريقين إلى عيينة بن عبد الرحمن، وفي إحداهما أن المتوفي عثمان بن أبي العاص صحابي. وهذا الحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل، وذكر فيه من طريق شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن به، فيه أن الذي حمل عليهم الصوت عثمان بن أبي العاص، ثم قال: سمعت أبي يقول روى هذا الحديث هشيم ووكيع وأبو داود الطيالسي وسعدان بن يحيى عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه، وقال فيه: فحمل عليهم أبو بكر بدل عثمان بن أبي العاص، وهذا أصح. انتهى. هذا دليل على أن ليس كل حديث يذكر في العلل معلول، قد يكون ذكر في العلل لطريق معلول فأرادوا أن يبينوا الطريق المقبول. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثني يحيى عن عيينة ووكيع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنكاد أن نرمل بها، قال وكيع: أن نرمل بالجنازة رملا. هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنرمل بالجنازة رملا. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن سعيد عن عيينة قال حدثنا أبي قال: خرجت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة قال: فجعل رجال من أهله يستقبلون الجنازة فيمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، يعني دليل على أن أكثر الناس يجهلون الأحكام الشرعية ويظنون أن هذا من الرفق بالميت. قال: فلحقنا أبو بكر من طريق المربد، فلما رأى أولئك وما يصنعون حمل عليهم بغلته وأهولهم بالصوت وقال: خلوا، فالذي كرم وجه أبي قاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها، قال يا حمر لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن الإنكار والأمر يكون بكتاب أو سنة أو بهما، هذا أدعى لاستجابة الناس. أما أن تأمرهم برأي وتنهاهم برأي فقد يكون رأيك غير صحيح، فلا بد بالأمر والنهي أن يكون قائما على دليل. انظر إلى أبي بكر صحابي وهم يعرفون منزلته، ومع ذلك استدل عليهم بما كان عليه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا عفان حدثنا سعيد بن زيد قال سمعت أبا سليمان العصري قال حدثنا عقبة بن صهبان قال سمعت أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، يصعد المؤمنون فقط، أما المنافق الكافرون فإنهم يساقون إلى النار سوقا فيتقادعون فيها تقادع الفراش كما في الصحيح. يقول اليهود عطشنا يا ربنا فأسقنا، ويقول النصارى عطشنا يا ربنا فأسقنا، فيشار لهم إلى النار. وأما المنافقون فإنهم يصعدون ويعطون نورا ينطفئ عليهم، ثم إذا أرادوا التماس النور تساقطوا في النار. وأما المؤمنون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي أول من يجيز، والناس تجري بهم أعمالهم كما في الصحيح. قال فتقادعوا أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض، وتقادع القوم إذا مات بعضهم أثر بعض، وأصل القدع الكف والمنع. قال بهم جنبة الصراط، لأن الصراط له جنبتان وعلى جنبتي الصراط صوران، أو ماذا هذا الصراط الإسلام، وهكذا صراط الجسر الممدود على متن جهنم، هكذا شأنه في الحديث الصحيح مسلم. قال فتوضع الأمانة والرحم جنبتي الصراط. تقادع الفراش في النار. قال فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجري الرجال تجري بهم أعمالهم، ثم من تساقط في النار من الموحدين يشفع فيهم الشافعون، ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء يشفعوا الشفاعة في أهل الكبائر. وهذه ثابتة بالسنة والإجماع، ولا ينكر الشفاعة في أهل الكبائر إلا أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن إليهم، مستدلين بقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذه إنما هي في حق الكافرين. وبقول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وهذه بحق الكافرين. وإلا فقد تقدم في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وتقدم في مسند أبي موسى رضي الله عنه أترونها للمتقين، كلا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون، يعني على مراحل على قدر الأعمال. وزاد عفان مرة فقال أيضا ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان، وهذا دليل أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردلة من إيمان، من كان حبة شعيرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن أحمد حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا سعيد بن زيد مثله، هذا حديث حسن. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، يعني انتظار المأمومين للإمام ووقوع النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وتعين غسل الجنابة. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، قال في أوله فكبر، قال في آخره فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وحماد هو ابن سلمة. وفيه أن الأخبار ببعض الواقع ليس من العيب في شيء، كون الإنسان يخرج من الصلاة لأنه كان على غير طهارة، أو أنه أحدث، أو أنه وقع منه الجنابة. وأيضا فيه إبداء العذر، لأن طبيعة الناس الكلام، فإذا لم تبدي لهم عذرك ربما جعلوا يقعون في الغيبة والتحليلات، فابدي لهم عذرك ترتاح ويرتاحوا. الله المستعان. وفيه أن الجنوب ليس بنجس، ورد على من يقول بأن الجنوب لا يدخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو جنب. بل من عجيب شأنهم قالوا: إذا ذكرت، إذا أجنبت في المسجد تيمم حتى تعبر، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتيمم. هذا رد عليهم. لو قلنا بأنه دخل المسجد في النسيان وكان معذورا لا يلزمه للنسيان، ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقد ذكر وهو يريد أن يصلي وخرج بدون تيمم. فهذه من المسائل التي قد تجد فيها عجائب الفقهاء، والله المستعان. من المسائل التي وقفت عليها اليوم، سبحان الله، مع كثرة البحث والتدريس ما قد وقفت عليها إلا اليوم، وهي تجويز كثير من العلماء، بل روي عن علي بن أبي طالب وروي عن غيره من الصحابة أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ ولو يبدأ برجليه وينتهي بوجهه. نحن كنا نقول مسألة فيها إجماع، ما فيها إجماع، يعني كثير من العلماء ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى، بل ربما لكثرة النقل إن لم تحقق المسألة تغتر بقولهم أنهم لا يرون الترتيب في، ليس في العضو الواحد بل في جميع الأعضاء. لو غسلت رجلك قبل وجهك فأنت داخل في قول الله عز وجل، داخل في الوضوء، والواو لا تفيد الترتيب. هذه مسألة يعني أول يوم أقف عليها مع كثرة قراءتي ومع تدريسي لهذا الفنون. ولكن تكلم الشوكاني رحمه الله بكلام نفيس في السير الجرار على مسألة الترتيب، ملخص كلامه أن هذه الآية، وإن قلنا الواو لا تقتضي الترتيب مطلقا، هذه الآية قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: من لم يتوضأ، من توضأ هذا الوضوء، من لم يتوضأ هذا الوضوء، وذهب إلى ذلك، ذهب إلى ذلك. وأما الإمام الشافعي رحمه الله إنما استدل بقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، وكذلك ما أدري المسألة الثانية. ردوا عليه، قالوا له: أنت الآن قست هذه المسألة على مسألة أصلا غير من، يعني خارجة عن الموضوع، فأولا هذا نسك وهذه طهارة، وأيضا عدة أوجه. فشاهد أن كلام الشوكاني كلام طيب، كلام الشوكاني كلام طيب، وترجيحات الشوكاني جميلة في الغالب، في الغالب جميلة. وكذلك إن وجد الترجيح لابن حزم تطمئن النفس إليه، إلا أن يا أخو النقل عن ابن حزم متعب، متعب. لماذا؟ لأن ابن حزم رحمه الله يشنع على مخالفيه، فتكون الكلام ثقيل، وأحسن النقولات على عن ابن المنذر مريحة جميلة، لأنه إمام فقه وسنة. وهكذا النقل عن ابن القيم، لكن ابن القيم لا سيما لمن أراد الشرح المختصر يعني يتوسع ويخرج عن المقصود في بعض المواطن، لكن إن كان الكلام يحتاج إليه لا حرج. مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوارب والنعلين أو على الخفين والنعلين، الحديث بمعنى حديث المغيرة. هذا الحديث يا أخوة إذا أتينا إلى الصناعة الحديثية، أبو داود نفسه يعله، خرجه أبو داود وأعله، ثم هذا الحديث يخالف ما في الصحيحين، خالف ما في الصحيحين، والبخاري بوب على خلافه وقال باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، لأنها وجدت آثار عن كثير من الصحابة، بعضها تصح بعضها ما تصح، وجدت مثل هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين. يعني ابن القيم رد على هذا الأمر أو بيّن هذا الأمر بسبع أوجه كما في تهذيب سنن أبي داود. وعند إرادة الإفادة لا بأس من أقلها، وعند الاكتفاء بأن الحديث ضعيف أو هذه الرواية شاذة أو منكرة، وبيّن ذلك أيضا الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، يعني قد لا تحتاج إلى هذه الأوجه، لكن مع ذلك لا بأس بمعرفة هذه الأوجه. مثلا قال قوم لعله، يعني الوجه الأول من ذهب إلى تضعيف الحديث هو البخاري وأبو داود ومن إليه. الوجه الثاني لعله مسح على النعلين مع وجود غير النعلين خمار، ولا وجود مثلا جوارب. الوجه الثالث أن المسح هنا قد يكون المراد به الغسل الخفيف، لأنه قد جاء في بعض الروايات رش أو كذا، المراد به الغسل. ذكر أوجه. والوجه السابع قال أنه يجوز المسح على القدم، وهذا مذهب الرافضة، هذا مذهب الرافضة تضعيفه. فالشاهد أن الإنسان إذا كان يبحث في مسائل الفقه يعني لا يتهيب من أقوال الفقهاء، يتهيب إن وجد الدليل يبحث هل هذا الدليل ثابت، لأنه لا يجوز مخالفة الدليل، أو هذا الدليل غير ثابت. أما مسألة يعني فقط الأقوال المجردة تجد عجائب. مثلا عند أن تنظر في كلام الفقهاء، أغلب الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز المسح على العمامة، أغلب الفقهاء، وجمهور المحدثين ذهبوا إلى جواز المسح على العمامة، وحديث المسح على العمامة في الصحيحين وغيرهما. مثلا يعني إذا ذهبت إلى أقوال الفقهاء ستضطرب، كيف هذا؟ والفقهاء ما قالوا، لكن إذا صح الحديث، إذا وجد الحديث. وهكذا في مسألة المسح على الناصية، بعضهم تكلف وقال لابد أن المسح يكون على العمامة وعلى شعر ظاهر، هذا ما هو صحيح. لكن نحن عندنا ثلاث حالات: رأس مكشوف يمسح عليه، رأس عليه عمامة قد استوعبته يكتفى بالمسح عليها، رأس عليه عمامة لم تستوعب يمسح على العمامة وعلى الناصية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة، والله المستعان. فالذي جرنا إلى هذا قول بعض الفقهاء: إذا أجنبت في المسجد لا يجوز لك أن تخرج من المسجد حتى تتيمم ثم بعد ذلك تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو جنب، كان ناسي والناسي معذور، ذكر وهو في إمامته قبل أن يكبر، فخرج من المسجد ولم يحدث تيمما. فإذن هذا الحكم في المسألة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيتك أن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أهمية الرؤية الصالحة. وقد جاء في الصحيح من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال هل رأى منكم أحد الرؤيا، وأنه قص عليهم مرة رؤيا كما في البخاري فقال رجل أنا رأيتك أن ميزانا نزل من السماء. الميزان معروف ما توزن به الموزونات، والمكيل ما تكال فيه المكيلات، عندك موزون وعندك مكيل. فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، بل لو وزنت البشرية بالنبي صلى الله عليه وسلم لرجح بهم، لكن هذا في هذه الأمة وفي الصحابة رضى الله عليهم. ووزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر، فهو أفضل من عمر علما وعملا وسابقية ومن جميع الجوانب. ووزن عمر بعثمان فرجح عمر، لأن عمر أفضل من عثمان وأعلم من عثمان وغير ذلك من المرجحات في فضيلته ومنزلته. ثم رفع الميزان، يعني كأنما هناك تفاضل أو كأنه يشير إلى شيء بانتهاء الخلافة كما سيأتي معنا، والله المستعان. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد نجد ضعيف. حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا فذكر معناه ولم يذكر الكراهية، قال فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. هذا الحديث الذي فيه أن خلافة النبوة 30 سنة بعض أهل العلم رده، وهو فيما أظن ابن العربي المالكي رحمه الله رد هذا الحديث لنكارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، بينما هذا يحصر الخلافة في 4، بل أدخل فيهم أيضا الحسن بن علي رضي الله عنه. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أشعث عن الحسن عن أبي بكر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، صلاة الخوف في صلاة الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو. هذا إذا هذا حديث صحيح، أشعث هو ابن عبد الله الحمراني وعلي بن زيد وابن جدعان مختلف فيه والراجح ضعفه ولا يضر هنا إذا هو متابع الحديث، أخرجه الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أشعث عن الحسن عن أبي بكر قد سمع منه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، صلاة الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، لأن العدو في غير اتجاه القبلة، أما إذا كان العدو في اتجاه القبلة فكلهم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركع بالصف المقدم ويركع معه أيضا الصف المؤخر، ثم يسجد بالصف المقدم ويبقى الصف المؤخر ينتظر قيام النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، ثم إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده سجد الصف المؤخر، ثم يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم ويكون هذا في الركعة التي تليه، لكن هذا إذا كان العدو اتجاه القبلة. قالت فسأل الله بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ولأصحابه ركعتين ركعتين. هذا وجه من الأوجه، وهناك أوجه أخرى قد مررنا عليها في شرحنا على صحيح مسلم كتاب الخوف، ومنها يعني هذا الوجه أنه صلى ركعتين تطوعا يعني فريضة ثم صلى ركعتين تطوع لا إشكال، لكن هناك طريقة أنه صلى بالذين معه ركعة ثم أتموا لأنفسهم ثم جاء الصف المؤخر أو جاء المتأخرون فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت له ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين وقاموا وأتموا ركعة. قال وبذلك كان يفتي الحسن، هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح الأشعث هو ابن عبد الله الحداني وهو حسن الحديث، الحديث رواه النسائي. قال رحمه الله قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم صاحب السنة. أديركم قصة، يوم من الأيام كنت حارس مع الشيخ مقبل رحمه الله وجاءت كتب في كراتين وكلها شرح السنة لابن أبي عاصم، وأول طبعة تخرج محققة مزوقة الورق الطبي، وكنا نحمل معه وأنا مستشرف لنسخة فحملنا الكراتين كلها ولا حصلنا من نسخة، والسبب وإلا الشيخ مقبل كريم، الشيخ مقبل كريم، لكن السبب أن ابنته أم عبد الله حفظها الله ووفقها فتحت فيه درس، والكتاب جاء لمن سيدرس معه للطالبات، استشرفت للكتاب ذاك لما رأيت من جودة الطباعة وجودة الأمر، والحمد لله بعد ذلك اقتنيناه واقتنينا كثير من الكتب الحمد لله، أحببنا الكتب قديما وحديثا والحمد لله. وكتاب السنة لابن أبي عاصم مليء بالأحاديث يا أخوة، يعني أحاديث القبر، أحاديث الملائكة، أحاديث القدر، أحاديث الرؤية، يعني كثير منها ربما في البخاري ومسلم وفي غيره من الكتب، لكن إذا أردت أن تحصل على كم هائل في أبواب العقيدة اقرأ السنة لابن أبي عاصم، واقرأ في الشريعة للأجري، وبعد ذلك لا بأس أن تعزو كل حديث إلى يعني أصله، لأن العزو إلى الصحيحين أنفع وأقوى، لكن قد ما تجد هذه الأحاديث في الصحيحين في مكان واحد، وابن أبي عاصم ذكرها في مكان واحد، الأجري ذكرها في مكان واحد، وهكذا باب التوحيد كتاب التوحيد لابن خزيمة، يعني اجمع الآيات والأحاديث، صفة الوجه مثلا آيات الوجه في القرآن، الأحاديث صفة اليدين الآيات الأحاديث، ركزوا على كتب المتقدمين استفيدوا منها طالعوا فيها احفظوها إن استطعتم، فإن لم تستطع الحفظ فلا أقل من أن تطالع، والمطالعة من العلم يا أخي، أنت ما تستطيع تحفظ كل شيء لكن طالع، المطالعة من العلم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن محمد قال حدثنا أبي عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم فإذا خرجوا فاقتلوهم، هؤلاء الخوارج كما جاء مصرحا به في صحيح مسلم، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثنا مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من أمتي ناس ذلقة ألسنتهم بالقرآن، يعني يقرؤون قراءة طيبة وربما خاشعة، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز حناجرهم، يسمع منهم لكن بدون عمل، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هذا إذا قاتلوا البغاة لا يبدأون بالقتال إلا إذا قاتلوا الخوارج ومن إليهم، أما إذا كفوا أيديهم فليس إليك قتلهم، علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قاتلهم حتى سفكوا الدم، فعند ذلك قام عليهم قال أتذهبون إلى معاوية في الشام وتتركون هؤلاء عند ذراريكم، فإنه يؤجر قاتلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم شر قتل تحت أديم السماء وخير قتل من قتلوهم، وهكذا لو تعلمون ما لكم عند الله قال علي لبطرتم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله, قال الحاكم رحمه الله, خبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن الغطفاني قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبغي ولا تكن باغيا فإن الله عز وجل يقول إنما بغيكم على أنفسكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. نعم, لا تبغي على نفسك ولا على غيرك ولا تتصف بهذه الصفة المذمومة, فإن البغي مرتعه وخيم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم, وما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة عليه مثل البغي وقطيعة الرحم كما تقدم من حديث أبي بكر رضي الله عنه. فالبغاة ندم البغاة ولا ساعة من دمي, سيندمون في دنياهم أو في أخراهم. قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال رحمه الله, قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا عبيد الله بن محمد قال سمعت حماد بن سلمة يحدث عن علي بن زيد وحميد في آخرين عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى سيأيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. هذا حديث صحيح. علي بن زيد هو ابن جدعان وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. قد جاء في الصحيح إن الله يأيد هذا الدين بالرجل الفاجر, وفعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وربما أيدكم بالفجرة الكفرة. فقد أيد وحفظ موسى عليه السلام بفرعون, وهكذا يعني تأييد الله عز وجل للمسلمين وحفظ الله للمسلمين في كل زمن وحين ظاهر, تارى عن طريق الأبرار وتارى عن طريق الفجار, يجعل الله بركة. فالأمر لله ونواصي العباد بين يعني هو المتصرف فيها. فربما أيدك بقوم لا خلاق لهم, أي لا حظ لهم في الإسلام ولا حظ لهم في الجنة, قوم أشرار, ومع ذلك ينصر الله بهم الدين. ربما آوى عالم من العلماء, يا أخي أيد الله المسلمين ابتداء بالنجاشي وهو كافر ثم أسلم رضي الله عنه, وهكذا أيد الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي طالب. ما زالت قريش كاعة حتى مات أبو طالب. وكثير الأحداث التي فيها تأييد الأبرار بالفجار والمؤمنين بالكفار. فالأمر إلى الله. وهناك كتاب وقفت عليه اليوم في الشاملة, تعليق على علل بن أبي حاتم لابن عبد الهادي. ما شاء الله, يعني يأتي إلى تعليل ابن أبي حاتم للحديث ثم يأتي بنقولات جميلة عن البيهقي وعن فلان وعن فلان من المعللين. ما شاء الله, مفيد. كنت أبحث عن حديث عمر الذي أخرجه مسلم وفيه ارجع فأحسن وضوءك, ونعرف أنه معل وأن الصحيح فيه الوقف, لكن أردت أن أقف على من علله من المتقدمين. الحمد لله وجدنا هذا ونقلنا منه. إلى هنا بارك الله فيكم.